السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله في هذه الحلقة المطولة سأتحدث عن حضارات العالم الجديد. بالنسبة لحضارات العالم الجديد، أول سلسلة تكلمت عنها في القناة كانت سلسلة الأستك، والحمد لله حققت نجاح كبير والناس لحد اليوم يسألون عن هذه السلسلة. حبيت أن أعيد الحديث عن العالم الجديد، وبإذن الله راح تكون في حلقات مطولة قادمة عن العالم الجديد وعن تاريخ أمريكا بإذن الله وعن بعض الدول في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية. هذه السلسلة أنا أعتبرها مقدمة لكل السلاسل اللي بنتكلم فيها عن تاريخ أمريكا، لأن في هذه السلسلة راح أتكلم عن حضارات بشكل بسيط وراح أطرح فيه مقدمة عن كل حضارة. راح نتكلم عن المايا، عن الأستك وعن البنتو وعن حضارات المسيسيبي وكثير من الحضارات. أتمنى تكون هذه الحلقة المطولة مفيدة لكم، وأتمنى أن تكون مرجع لكل من يحب يتكلم عن التاريخ. في قناة ورق أحاول أطرح مواضيع مختلفة، منها تاريخ الحضارات وتاريخ الدول، وأيضا مواضيع مختلفة منوعة. تابعوني وشاركوني في التعليقات واقترحوا علي المواضيع القادمة. نبدأ معاكم الفيديو وأتمنى أن يحوز على رضاكم. كانت قارتي أمريكا آخر الأراضي التي استوطنها البشر، وعلى الرغم من ذلك فقد ظهرت ثقافات معقدة ومجموعة واسعة من الحضارات التي تعتبر منافسة لحضارات العالم القديم. وأشهر هذه المجتمعات التي ظهرت كانت الميسو أمريكا والمناطق الإندية في جنوب أمريكا. كل ما حققه هؤلاء الأمريكيين الأوائل كان دون الوصول إلى العديد من الأدوات المتاحة في العالم القديم، مثل العجلة والخيول والتي كانت موجودة في الأمريكيتين قبل انقراضها. ينقسم تسلسل الزمن في الأمريكيتين إلى 5 فترات زمنية: أولاً العصر البايلو أنديان، ثم العصر الحجري الحديث، ثم العصر التشكيلي والفترة الكلاسيكية، وبعدها الفترة ما بعد الكلاسيكية. هذا التسلسل عام جداً وتختلف السنوات بشكل كبير بين المناطق المختلفة. تبدأ قصة البايلو أنديانز أو الأمريكيين الأوائل عندما دخل أول إنسان للقارتين، وبعده بقرون هبط كولومبوس لأول مرة في البحر الكاريبي، وأدرك الأوروبيين أن هذه الأرض الجديدة ليست الهند، وافترضوا أن السكان المحليين قد جاءوا بنفس الطريقة التي جاءوا بها عبر الأطلسي. لكن هناك آخرين افترضوا أنهم أحفاد بحارة ماهرين مثل الفينيقيين أو القبائل المفقودة من العالم القديم. لم يدرك الأوروبيين من أن السكان المحليين كانوا يعيشون في الأمريكيتين ليس لبضعة سنوات من السنين فحسب، بل لآلاف السنين. بعض النظريات تشير أن مجموعات صغيرة من البشر عبروا الأمريكيتين من آسيا عبر مضيق برينينغ، والذي كان جسر بري في ذلك الوقت. يبدو أن البيانات الجينية تؤكد التشابه بين السكان الأمريكيتين وأهل شمال آسيا. لكن لا يوجد تحديد بالضبط متى حدثت هذه الهجرات، ولكن يمكن أن تكون قد حدثت قبل 15 إلى 20 ألف عام. يعتقد العلماء من أن هذه الهجرات استمرت في موجات حتى نهاية العصر الجليدي، وعندما ذاب الجليد وغمرت المياه الجسر البري انعزل هؤلاء المهاجرون في الأرض الجديدة. هناك العديد من النظريات البديلة حول استيطان الأمريكيتين، مثل وصول مستوطنين مبكرين من جنوب المحيط الهادئ أو عبر المحيط الأطلسي من أفريقيا، وهناك من يزعم بأنهم قدموا من أطلانتس الأسطورية. بغض النظر عن الوقت الدقيق، فمن الواضح أن البايلو أنديانز كانوا يعيشون في الأمريكيتين قبل 12 ألف عام على الأقل. هؤلاء انتشروا من الشمال الجليدي وتوسعوا نحو الجنوب، وصلوا في النهاية إلى طرف جنوب أمريكا. كان الأمريكيين الأوائل صيادون ويعيشون في مجتمعات تماما مثل نظرائهم في العالم القديم. استفادوا أيضا من الحيوانات الضخمة التي كانت تعيش في القارة قبل انقراضها بسبب التغيرات المناخية والصيد المفرط. مثل المجتمعات الحجرية الأخرى عاشوا في مجتمعات متنقلة صغيرة. حدث التحول إلى الزراعة في وقت لاحق من العصر الحجري الحديث خلال مرحلة انتقالية عرفت باسم الفترة الحجرية الحديثة. كانت الذرة أو الذرة الحلوة المحصول الرئيسي، حيث كان يتم زراعتها في المكسيك قبل 9 آلاف عام، مما جعلهم أول من يروض هذا النوع من الطعام. بفضل الذرة ظهرت أول حضارة في أمريكا الشمالية بحلول عام 2000 قبل الميلاد، وهي مرحلة تسمى بالقبلية في الميسو أمريكا. وبحلول عام 1600 ظهرت حضارة الأوليميك. بعد فترة الإريكيك بدأ التسلسل الزمني يختلف في المناطق المختلفة. اعتبارا من حوالي 2000 قبل الميلاد يمكن تقسيم التسلسل الزمني للميسو أمريكا إلى 3 أجزاء، وهي ما قبل الكلاسيكية والعصر الكلاسيكي واللاحق الكلاسيكي. تقدم المرحلة ما قبل الكلاسيكية تطور القرى الكبيرة واعتماد على الزراعة والهندسة المعمارية الدينية الكبيرة، وكانت هذه الفترة مميزة بشكل رئيسي بوجود حضارة الأولمك. كان الأولمك يمارسون الزراعة في الأراضي المنخفضة المستنقعة في المكسيك وعلى ضفاف الأنهار الممتلئة بالطمي، وهم معروفون بصورة واسعة بنحتهم الأحجار والنصب التذكارية في سان لورنزو والمناطق الأخرى. هناك بنوا أكبر بناء لهم وهو هرم بارتفاع 30 قدم، وكانوا يمارسون الطقوس الدينية في هذا الهرم. كما أن الأولمك أنتجوا نظام كتابة عرف باسم الهيروغليفي الأولمك أو الرموز الأولمكية، وهو نظام كتابة لم يتم فك شفراته حتى اليوم. قد يكون هذا النظام هو أساس نظام الكتابة الذي انتشر بين المايا بعد ذلك. كان مجتمعات الأولمك مرتبة بطريقة مختلفة، حيث كانت الطبقة الوسطى من الحرفيين مسؤولة عن إنشاء رؤوس الأولمك الضخمة المصنوعة من الصخور القاعدية. أكبر هذه الرؤوس كان بارتفاع يزيد عن 11 قدم. شكل هذه التماثيل حتى اليوم مثير للجدل، وهذا أمر شائع جدا في الثقافات الأمريكية القديمة. من الطقوس التي كان أهل هذه الشعوب يمارسونها في ذلك الوقت كانت لعبة الكرة الميسوأمريكية، وهي لعبة احتفالية يتم لعبها في ملعب كرة مع كرة مصنوعة من المطاط الصلب تزن حوالي 9 أرطال. كان المطاط المستخدم مصنوع من عصارة شجرة المطاط، لهذا حملت هذه الحضارة اسم شعب المطاط. جعل المطاط الأولمبيك أثرياء للغاية، حيث تم تداوله في جميع المناطق المجاورة. في نهاية المطاف قام الأولمبيك بمزج عصارة المطاط مع مكونات أخرى، مما أدى إلى إنتاج قوام جديد يمكن استخدامه في صنع مواد أخرى مثل الأحذية. استمرت حضارة الأولمبيك لحوالي 1000 عام، ثم انحدرت وانهارت في نهاية المطاف في حوالي 400 قبل الميلاد. في ذروتها كانت تغطي معظم الميسو أمريكا، مما أثر على الكثير من الثقافات اللاحقة. نرى هذه الجوانب من تقاليد الأولمك في الحضارات اللاحقة. في الفترة الكلاسيكية بلغت هذه الحضارات ذروتها، فيها كانت هناك ساربتك أو شعوب الغيوم، والذين كانوا متمركزين في الموني ألبان في وسط المكسيك في الأراضي العالية بالقرب من ولاية أوكاخا الحالية. وعلى الرغم من ظهورهم في 500 أو 600 قبل الميلاد، إلا أنهم وصلوا في ذروتهم خلال العصر الكلاسيكي المبكر. بنى سرابتك معابدهم وهرمهم في مونتي ألبان عالي في الجبل المطل على الوادي. بسبب ارتفاعهم عاش معظم السكان على جوانب الصخور المنحوتة في الجبال. كان الغالبية من الناس في هذه الحضارة من الفلاحين أو الحرفيين، وعلى الرغم من ازدهارهم في الفترة الكلاسيكية إلا أنهم بدأوا بالانحدار، ولهذا تركوا الموتي ألبان بشكل غامض بحلول نهاية الفترة في حوالي عام 900. بقت المجتمعات المعمارية الصغيرة على مدى القرون، وبعضها لا يزال موجود حتى اليوم. وكانت نايتكوان المدينة الرئيسية الأخرى في الفترة الكلاسيكية موجودة بالقرب من مدينة مكسيكو الحالية. تم تأسيسها على الأرجح في حوالي 100 قبل الميلاد، لكنها وصلت لذروتها في 250 إلى 500 ميلادية، وهي تعتبر أول مدينة حضارية في الأمريكيتين، حيث بلغ عدد سكانها بين 125 إلى 200 ألف نسمة، مما جعلها المركز الحضاري السادس في العالم في ذلك الوقت. في قلب المدينة زينت المعابد والقصور الطريق الرئيسي، والذي سمي بشارع الموتى لأنه كان يؤدي إلى هرم الشمس، وهو الاسم الذي أطلق عليه في وقت لاحق، وكان أعلى هرم في الأمريكيتين وثالث أكبر هرم في العالم من حيث الحجم. وأيضا كان هناك هرم القمر مقابل هذا الهيكل الضخم. هناك أدلة على التضحيات البشرية التي تم إجراءها في هذين الهرمين، ويعتقد أن الكهنة استخدموا البولك وهو نوع خاص من الخمور خلال الاحتفالات الدينية. بالقرب من المدينة كان هناك أسواق حيث يتم تبادل السلع مثل الريش والمطاط والمنتجات الغذائية المختلفة. كان أيضا هناك الزجاج البركاني، والذي يعتبر منتج رئيسي في هذه الأسواق، وممكن أن يكون السبب هو موقع المدينة والذي كان بالقرب من منجم زجاج بركاني. استخدم هذا الزجاج لصنع أدوات خاصة مثل السكاكين الدينية والمرايا، والتي تم تصديرها إلى جميع أنحاء الميسو أمريكا. من تخطيط المدينة يبدو أن هناك فئات متميزة من السكان عاشت الطبقات النخبوية في المساكن بالقرب من المنطقة الرئيسية بالقرب من شارع الموتى، وكانت المباني مزينة برسومات جدارية تصور موضوعات دينية، في حين عاش العمال والحرفيين في مجتمعات الشقق في المدينة المعروفة باسم المجتمعات الحيوية، والتي تم بنائها جميعا على شبكة مستطيلة مفصولة بالطرق. اقتصاد هذه المنطقة كان يعتمد على الزراعة بفضل الموقع في وادي المكسيك الخصب، حيث كانت المنطقة عبارة عن مستنقعات رطبة وتتجمع فيها المياه المذابة من الجبال القريبة، وبسبب التربة الخصبة ومصدر المياه الوفير أصبح هذا الوادي واحد من أفضل مناطق الزراعة في الميسوأمريكا. تراجعت قوة المنطقة بشكل تدريجي بعد ذلك، ومن الممكن أن الشتاء البركاني لعام 536 أدى إلى نهاية هذه المدينة الكبيرة. بعدها تم نهب المدينة وحرقها في النهاية، ربما كان على يد سكانها الأصليين الذين هربوا وحملوا الكثير من الثروة. وبحلول عام 700 تم التخلي عن هذه المدينة المقدسة. شرق وادي المكسيك ظهرت أشهر الحضارات الكلاسيكية وأطولها عمراً، وهي تقع في غواتيمالا ويوكوتان. استمرت حضارة المايا بشكل ما في معظم فترات التسلسل الزمني للميسوأمريكا. خلال الفترة التشكيلية أو الفترة السابقة الكلاسيكية كان المايا يزرعون الذرة والبطاطا الحلوة والمايونك في المناطق المنخفضة وشبه الجزيرة اليوكتانية، وكانوا يزدادون ببطء من حيث العدد، لهذا تواصلوا مع حضارة الأولمك والتي كانت في الغرب منهم. كانت أشجار الكاكاو الذي يطلق عليها المايا اسم الكاكاو وفيرة، ومنها صنعوا مشروبات الشوكولاتة والتي تحمل اسم كاكاوات، واستخدموا ثمرات الكاكاو كنوع من العملة. المايا أيضا أنتجوا نوع من الخمر باستخدام لب الفاكهة. كان طعم الشوكولاتة أكثر مرارة بكثير، ولم يتحول إلى حلوى إلا عندما أضاف لها الأوروبيين الحليب والسكر في وقت لاحق. وقد تكلمت عن تاريخ الشوكولاتة وتأثير حضارة المايا عليهم في حلقة سابقة. توسعت حضارة المايا مع نمو عدد سكانهم وبدأت تتشكل المدن الصغيرة. وبحلول عام 250 بدأت الفترة الكلاسيكية، وصلت حضارة المايا إلى ذروتها. كانت تيكال واحدة من أكبر مراكزها الحضارية، والتي يعتقد أنه وصل فيها عدد السكان لمئة ألف نسمة. تطور المجتمع إلى حضارة متطورة خلال هذه الفترة مع نظام سياسي معقد. ففي القمة من التسلسل الهرمي المايا كان الملك والذي يحمل اسم أهيو، وهنا تم بناء البيت الرابع عشر من الكابان، والذي كان قصر مهيب عمل على بنائه عشرات الآلاف. حول الحكام كان هناك النبلاء والأرستقراطيين الآخرين، الكثير منهم كان يعمل في مناصب الكهنة والكتاب، وأيضا كان هناك منصب الرسام والذي يعمل في عرش الملك. مع نمو المجتمع خارج القصر ظهر عدد متزايد من الحرفيين وشكلوا الطبقة المتوسطة، وكان معظم سكان المايا من المزارعين. كانت البيوت مبنية من القش، وكان العمل في المزرعة مقسم حسب الجنس، حيث كانت للنساء النبيلات بالطبع المزيد من الحرية من النساء الفقيرات، ولعبن أدوار في الحياة الدينية والسياسية. في مدينة بالينكي والتي كانت واحدة من أقوى مدن المايا، أصبح باكا الملك عن طريق سلالة والدته وجدته، حيث كانت والدته حاكمة المدينة لعدة سنوات، وحكمت جنبا إلى جنب مع ابنها لمدة 25 عام. الملك باكل عين أمه كإلهة بهدف تشريع حكمه، والذي استمر لمدة 68 عام، مما يجعله من أطول الحكام ملكا في التاريخ. كانت المايا مثل باقي حضارات الميزوأمريكا يعتنقون دين وثني، فهناك أتزامانا وهو الإله الرئيسي للمايا، وهو حاكم السماء والنهار والليل. كان المايا يؤمنون من أنه خالق للكون، وهو من منحهم معرفة الذرة والأدوية والكتابة. كانوا يعتقدون أيضا بوجود آلهة آخرين بجانب الإله الرئيسي، وأهل المايا كانوا يقدرون النمر الوحشي، لذلك تم تصوير الكثير من آلهتهم على شكل هذه الحيوانات. إله النهر الوحشي للنار الأرضية، أو فارس الشمس النمر، والذي كان إله مرتبط بالحرب أو العالم السفلي. تم إجراء التضحيات البشرية بشكل رئيسي على أسرى الحروب ذوي المراتب العليا، حيث كان من المعتقد أن قطع رأس حاكم العدو من أعظم الهدايا المقدمة للآلهة، وكان استخراج القلوب أيضا هدية للآلهة. كان الطقس غالبا ما ينتهي برمي الجثة الخامدة على درجات الهرم. الهرم عادة ما يقع بالقرب من مركز المدينة ليكون النواة الدينية للمدينة، وبالقرب منه كان الملعب المقدس للكرة، وهو الملعب الحجري، والذي كان مستطيل الشكل وبه حلقات معلقة على الجدران أو المنحدرات القريبة. كان على اللاعبين تمرير كرة مطاطية ثقيلة من خلال هذه الحلقات باستخدام فقط الوركين أو الكتفين أو الفخذين. لم تكن هذه مجرد لعبة، بل كانت طقس ديني يجب إكماله لإرضاء الآلهة، ومن الممكن أن يتم إجراء تضحيات بشرية بعد نهاية المباراة، وأحيانا يكون بقطع الرأس أو فتح البطن. تنبع هذه الألعاب من أسطورة التوأمين، والذين أغاظوا آلهة الموت بضجيجهم وتم خداعهم للنزول إلى شابالبا العالم السفلي. هنا هناك تحدوا أهل العالم السفلي في لعبة كرة وخسروا، لهذا تم قطع رأس أحد التوأمين مما أدى إلى ولادة اللعبة. في حين أن الأوليمك وغيره طوروا أنظمة الكتابة، إلا أن الكتابة في عهد المايا كانت أكثر تطوراً. بدأت الكتابة خلال الفترة ما قبل التاريخ، ولكنها أصبحت نظام معقد من الرموز المعقدة التي تمثل كلمات كاملة، والرموز الصوتية التي تمثل المقاطع الصوتية. تمثل العديد من رموز التواريخ في التقويم المايا. استخدمت سجلات من المايا فئة من الكتابة لكتابة سجلاتها على جلود الغزلان أو لحاء الأشجار. بسبب هذا لم يبقى من هذه السجلات المكتوبة الكثير بسبب المناخ الحار والغزو الأوروبي الذي تلا. قساوسة الأسبان قاموا أيضا بحرق السجلات بشكل عشوائي، لهذا خسر التاريخ الكثير من الوثائق التي تتكلم عن تاريخ أهل المايا. في مدينة بانكي الواقعة في أعماق الغابات في المكسيك ظهر نقش على حجر مكتوب عليه هذه العبارة: هذا كل ما تبقى. حصل علماء الآثار على ثروة حقيقية من المنحوتات من أهل المايا، فهناك مثلا معبد النقوش والذي كان نصب التذكاري لهابر كول والذي بني في منتصف القرن السادس الميلادي، وفي غرفة تحت الأرض كانت قبره والذي كان يحتوي على لوحة كبيرة من الحجر الجيري مغطاة بالكتابة المايا. وكشف فك شفرة هذه الكتابة عن هوية كول، أول شخصية تاريخية للمايا. أدت النقوش إلى العديد من نظريات المؤامرة والتي فسرت العديد من الرموز على أنها مركبات فضائية أو كائنات فضائية. أهل المايا كانوا مهتمين بشكل كبير بالفلك، حيث حفظوا سجلات حول الكواكب بشكل رئيسي لمساعدتهم في التحفيز لبعض الطقوس الدينية والتقاليد. فحينما تظهر الزهرة في موقع معين فإن الوقت مناسب للحرب التقليدية. كان استخدامهم للتقويم طويل لفترات زمنية أطول، لذلك كان يستخدم في الغالب في النصب التذكارية. وكانت دورة المايا محددة لتنتهي في عام 2012، مما أدى إلى الاعتقاد الشائع بأن العالم سينتهي في ذلك العام. لكن في الواقع تحول التقويم إلى الباكتون التالي، وهو الباكتون 14، حيث سيكون الباكتون 15 في 26 من مارس من عام 2407. كما في أوروبا كانت الممالك في حالة حرب مع بعضها البعض، وكان لديهم طقوس كاملة محددة خصيصا للحرب، حيث كانوا بحاجة إلى الأسرى للتضحية للآلهة. هناك أدلة على أن الجنرال الذي يحمل اسم النار انتقل من مدينة تيكال المايا في عام 378 مع جيشه من محاربين ملقبين بالثعابين، وكان يعمل على الأرجح على خدمة قائد يحمل اسم البومهوهو، القائد المحتمل لتياتي وخان في ذلك الوقت. أخذ القائد النار المدينة بمساعدة من السكان المحليين. هنا تم تنصيب ابن حاكم تاتيواخان والذي يحمل اسم أول تمساح كملك. تابعت تيكال النمو لتصبح القوة الرائدة في حضارة المايا. وخلال القرن السادس كان تيكال وكلامكول في صراع مستمر، وفي النهاية حصلت تيكال على مزيد من الدعم وفازت في معركة حاسمة في عام 695. وانتهت آخر سلسلة كبرى من الحروب في عام 744، حيث قمعت تيكال حلفاء كلامكول وهزمت منافسيها. وفي نهاية الفترة الكلاسيكية التي انتهت في حوالي 900 كان القرن الأخير يسمى الفترة الكلاسيكية النهائية، وذلك بسبب انخفاض حاد في مدن المايا. وخلال هذا الوقت أوقف العمل على نحت الحجر في كابان، وبعدها بفترة وجيزة انهارت بانكي وتيكال في منتصف القرن الثامن الميلادي. لا نزال لا نعرف اليوم ما تسبب في هذا الانحدار، سواء كانت الحروب الداخلية أو الجفاف الشديد الذي كان بسبب التغيرات المناخية أو الأمراض، ومن الممكن أن يكون خليط من هذه العوامل. لكن الكثير يعتقدون أنه لم يكن هناك انهيار حقيقي، لأنه على الرغم من تخلي معظم السكان عن المدن الوسطى إلا أن السكان هربوا شمالا إلى الغابات واستمروا في تقليد حضارة المايا، وقاموا بتطوير مراكز حضارية جديدة مثل تشيتشين إيتزا وتلوهوم. وخلال الفترة اللاحقة للفترة الكلاسيكية من عام 900 حتى بداية القرن الخامس عشر فقدت الحضارات الكبرى للفترة الكلاسيكية الهيمنة، واستبدلت بظهور امبراطوريات جديدة محبة للحروب خلال هذه الفترة الأخيرة قبل الاستعمار، حيث شهدت بداية الفترة اللاحقة ظهور المجتمعات الجديدة ذات الطابع الأكثر عسكرية في الميسو أمريكا. انتشر الشعب جديد في صحاري الشمال واستقروا في وسط المكسيك بحلول القرن التاسع الميلادي، واستوطنوا تولا لملء الفراغ السلطوي الذي تركته سقوط الحضارات المجاورة. ليس لدينا مصادر معاصرة لهذا الشعب والذي عرف لاحقا باسم تولونتك. استطاعت تولونتك السيطرة على تولو لعدة قرون وشكلوا امبراطورية من الدول الصغيرة المحيطة بها. تسبب الجفاف المستمر أو الثورات أو الصراعات الداخلية في انحدار التوتلك، وبحلول 1122 انهارت الحضارة ليظهر فراغ سلطوي جديد في المكسيك، لكنه لم يستمر طويلا حتى تحركت مجتمعات جديدة إلى الوادي. أصبحت المكسيكا الحضارة المزدهرة الأبرز في الميسوأمريكا في الفترة اللاحقة. وفقا للأسطورة فإن المكسيكا نشأت في جزيرة تدعى أستلان وهي أرض بعيدة في الشمال، ومن هذا الاسم سميت هذه الحضارة باسم حضارة الأستك. وفي القرن الحادي عشر هاجر الأستك الراديكاليون من أستلان، وصلوا إلى وادي المكسيك في وقت لاحق من القرن نفسه. اشتقت ثقافة الأستك الرئيسية من الآراء الدينية الراديكالية، حيث كان إله الحرب هويتشلوبوتشي الإله الرئيسي، وعن طريق تكوين تحالفات مع المدن المجاورة أصبحت الأستك الثقافة السائدة في الميسوأمريكا بحلول القرن الخامس عشر، وأسسوا عاصمتهم في تينوتشيتلان وهي مدينة عظيمة على جزيرة في بحيرة تاسكوكو. تم اختيار هذا الموقع لأنه وفقا للنبوءة شهدوا ظهور نسر عظيم يأكل ثعبان فوق البحيرة، ومن هنا شرعوا في تأسيس الإمبراطورية، وبحلول عام 1428 كانوا جزء من التحالف الثلاثي مع اثنين من الحلفاء القريبين. وكان واضح جدا من البداية أن تينوتشيتلان هي القوة العسكرية الرئيسية في الاتحاد، لذلك كان يشار لهذا التحالف باسم الإمبراطورية الأستكية. وقد تكلمت بالتفصيل عن تاريخ حضارة الأستك في سلسلة خاصة نشرتها سابقا. كان في رأس مجتمع الأستك الملك المطلق، وزعم بأنه ينحدر من الآلهة وأنه كان وسيط بين السماء والأرض. كان الجانب المثير للاهتمام في النظام الملكي هو أن الخلافة لم تورث بشكل مباشر إلى الوريث التالي، بل كان كل شخص من العائلة الحاكمة مؤهل للحصول على المنصب، وكان يتم اختياره من قبل مجموعة صغيرة من النبلاء. بعد تتويج الملك يتم إسناد مجلس من المستشارين برئاسة رئيس الوزراء، وعلى الرغم من أن الأستك كانوا يسيطرون على المنطقة إلا أن معظم المدن كانت تتمتع بالحكم الذاتي وكانت تقوم فقط بدفع الضرائب، وكان ذلك عادة على شكل محاصيل زراعية أو مواد أو عبيد. هؤلاء العبيد يتم جمعهم من قبل جامعي الضرائب، وكان كل من يعترض على الدفع يتعرض للتهديد والعنف. كانت المناصب في الحكومة محفوظة للنبلاء أو أولئك الذين يمكن تتبع أصولهم إلى عشيرة الأستك الرئيسي. بالنسبة للشباب يتم إرسال الذكور من الطبقات النبيلة إلى المدارس في المعابد، وكانوا يؤدون أعمال يدوية وتدريب عسكري جنبا إلى جنب مع التعاليم الدينية. أما معظم السكان فكانوا مواطنين عاديين، مع وجود حشد كبير من العمال المستعبدين والعمال الذين لا يملكون أراضي ويعملون في ممتلكات النبلاء. يمكن المواطنين العاديين أن يصبحوا عبيد لسداد الديون ثم يستعيدون حريتهم لاحقا. كانت الوحدة التنظيمية الرئيسية في المجتمع الأستك هي التبيتل أو المدن الدول مثل تونتشيتلان، وكانت مدن الدول بدورها تتألف من عشائر تتمتع بأنماط عمل مماثلة تسمى بيكالبولي، وهو ما يعرف باسم البيت الكبير، حيث كانت تونتشيتلان تتألف من حوالي 20 من هذه الكابولي، وكان الكابولي بدورها تتألف من عائلات وأقارب آخرين. اعتمد الأستك على الزراعة وقاموا بتطوير تقنياتهم القديمة لزراعة الأراضي الرطبة بشكل أفضل، وكانت هذه التقنية تسمى بنظام تشينابا، حيث كانوا يزرعون المحاصيل على جزر صغيرة في الأراضي الرطبة مما يحسن احتفاظهم بالرطوبة ويسهل نقل المحاصيل. يمكن زراعة ما يصل إلى 6 محاصيل في العام من تشينابا واحد، وكان النظام فعال لدرجة أنه لا يزال يستخدم حتى اليوم. واصل المزارعون زراعة المحاصيل في تشينابا ونقل سلعهم عبر القنوات لبيعها في المدن. في هذه المدن يقيم الكابولي في أحياء مختلفة ويقدمون نوع مختلف من الخدمات، حيث أن بعضهم كانوا يعملون في الحجر والبعض الآخر كانوا عمال في الصناعات المعدنية، وكانت الكابولي تتألف من مجموعات عائلية أصغر. في المدينة كانت العائلات الفردية تعيش في منازل صغيرة ذات غرف واحدة أو غرفتين مع القدرة على الوصول إلى الشوارع المزدحمة. وفي المناطق الريفية كان يعيش المزارعون بالقرب من مجاري المياه، وكانوا يتخذون احتياطات لمنع الفيضانات. النساء كان لديهن المزيد من الحقوق من المجتمعات الكلاسيكية أو ما بعد الكلاسيكية الأخرى، وكنا قادرات على الامتلاك والوراثة. وعلى الرغم من أن الزواج بين الطبقات الدنيا كان أحادي، إلا أن النبلاء كانوا يمارسون تعدد الزوجات. امتلك الأستك أكثر من 100 إله، والعديد منهم مشتقون من نظرائهم في الميزو أمريكا، وكان الأموتل هو الاسم الذي أطلقوه على زوج الآلهة الخالقين، والذين كانوا قادرين على فعل كل شيء، لكن كان يؤمن أهل الأستيك أنهم ابتعدوا عن البشر، لهذا أصبحت الآلهة مثل كيتسكواتل أو الثعبان المخضرم أكثر عبادة. كانوا يعتقدون أن آلهتهم جاءوا من المدينة القديمة تيتوكال، وكانوا ينظرون إلى التوتلك كأسلافهم الأسطوريين المحاربين. الإمبراطور الميتاكازوما قام بعدة رحلات حج إلى تيتوكال لتكريم هذه الآلهة، كما هو الحال في العديد من الديانات الميزو أمريكا. كانت ديانة الأستيك قدرية للغاية، وعلى عكس ديانات العالم القديم كان الأستيك يعتقدون أن العالم أو الشمس قد انتهت بالفعل وانبعثت من جديد 4 مرات في صراع بين الخير والشر. وعلى الرغم من أنهم عاشوا خلال الشمس الخامسة، إلا أنه من المقدر أن يتم تدميرها أيضا، وكان كل ما يمكنهم القيام به هو تأخير القيامة. وللقيام بذلك شاركوا في ممارسة التضحيات البشرية، لأنهم يعتقدون أن هذا يرضي إله الشمس هويتشيلوبوتشي ويمنحهم وقت إضافي. كان الذين يتم تضحية بهم يتم إحضارهم إلى الهرم أو المزار، ويتم استخراج قلوبهم وتقديمها كعرض مقدس للآلهة، وكان معظم الضحايا من الأسرى، ولكن العبيد والمواطنين أيضا كان يتم استخدامهم كتضحيات. في كثير من الأحيان كانوا مشاركين بشكل تطوعي، حيث ينظر إلى التضحية لإله الشمس العظيم كواحد من أعظم الأمور المشرفة للإنسان. المؤرخون يقدرون عدد الذين تم التضحية بهم في المعبد الكبير الذي بني في وسط تينوتشيتلان بأكثر من 80,000 إنسان. كان هذا المعبد هرم كبير مخصص لإله الشمس هويتشيلوبوتشي وإله الأمطار تولالو. تم تغطية الهرم بلوحات مشرقة ونحت وفنون أخرى، كانت قاعدته ضخمة، وفي القمة كان هناك مزارات مخصصة لإله الشمس وإله الأمطار. ليس لدينا الكثير من لوحات الأستيك، لكن الفاتحين الأسبان زعموا بأن الفن كان رائع وقارنوه بأعظم الفنانين في أوروبا. كانت الأعمال مصنوعة من الحجر والذهب والفضة، لا يوجد أي دليل على استخدامهم البرونز أو الحديد. كانت الأعمال الحجرية تمثل بشكل كبير الآلهة وتصور الأحداث الدينية الأخرى. يعتبر حجر الشمس الخامس أو الحجر الشمس الأستيكي أشهر نحت لديهم، حيث يزن أكثر من 24,000 كيلوغرام، وتم استخدامه في المعبد الرئيسي. تم استمداد نظام كتابة الأستيك من نظام النص القديم، وكانت تستخدم رموز لتمثيل الأشياء والأفكار، ولكنها تطورت لتشمل العناصر الصوتية، وكانت عادة ما تكتب في لحاء أشجار التين، ما يعني أن معظم هذه الكتابات لم تنجو من الغزو الإسباني. أمريكا الجنوبية أيضا كان لها حضارات متميزة خاصة بها. تمتلك القارة نفسها حجم ضخم، حيث تضم مناخات دافئة وباردة ومستنقعات وصحاري وجبال وأراضي منخفضة عميقة. أما نهر الأمازون، وهو النهر الذي يعتبر من أطول أنهار العالم، عبر غابات استوائية كثيفة بالنباتات والحيوانات البرية، وجنوبا من ذلك، وفي الجنوب هناك سهول ومروج تمتد غربا وتلامس جبال الأنديز، وتمتد سلسلة الجبال هذه على الجانب الغربي لأمريكا الجنوبية من مضيق بنما إلى مضيق ماجلان، وتقع المنطقة إلى الغرب من الجبال، مما يجعلها واحدة من أكثر المناطق جفافا في العالم. مثل ما وجد في وسط أمريكا، تمتلك أمريكا الجنوبية تسلسل زمني خاص بها، وقد تم تسمية الفترات الزمنية هناك باسم الفترة القبلية للفخار، والتي انتهت في حوالي 1800 قبل الميلاد. تليها فترة الفخار. تم تقسيم ثقافات الفخار إلى 3 فترات زمنية تسمى الفترة المبكرة والوسطى والمتأخرة، مع بعض المراحل الوسطية. توجد دلائل على الزراعة في حوض الأمازون في حوالي 6500 قبل الميلاد، وفي وسط تشيلي والشمال بيرو بعد ذلك بقليل، بحلول عام 3000 قبل الميلاد تم بناء المستوطنات على طول ساحل بيرو والإكوادور، والتي اعتمدت بشكل رئيسي على الصيد، وكانوا أقدم من حضارات تشافين وحتى الأولمبيك بما يقرب 2000 عام. ويتألف تروني تشيكو من الحاضنة السادسة، والتي تطورت في نفس الوقت مع مصر القديمة في العهد القديم، لكن تم تجاهل هذه المنطقة في بيرو الحالية بسبب جفافها وعدم ملائمتها لأي نوع من المدن القديمة، والتي كانت تقع بين ما يسمى بالظل المطري، وهو الجبال من جهة والرياح التجارية من المحيط من جهة أخرى، حيث تكون الأمطار قليلة. لذلك كان على التورني تشيكو الاعتماد على الري بشكل واسع، وعلى الأنهار الرئيسية فورتاليزا وباتفيليكا وسوباي لتوفير إمدادات المياه المذابة من الثلوج الجبلية. العلماء اليوم في نقاش حول ما إذا كانت هذه الحضارة حقيقية أو مجرد خرافة، ولكن هناك اتفاق على أنها أقدم حضارة في جميع أنحاء الأمريكيتين. بدأت هذه الحضارة كمجتمع بحري يصطاد الأسماك والمأكولات البحرية، وازدهرت لاحقا بعد اعتمادها على الزراعة، وازدهر السكان حيث كانوا يمتلكون إحدى المناطق الأكثر كثافة سكانية في العالم بحلول الألفية الثانية قبل الميلاد، وكان الموقع الحضاري الرئيسي لهم في كارار. لكن كانت التوني تشيكو قديمة للغاية، مما يعني بأنه لم يصل لنا الكثير حول هذه الشعوب الغامضة، لذلك لم نجد فخار أو فن بصري من أي نوع من هذه الحضارة. كل ما لدينا هي هياكلهم العظمية الكبيرة وبعض الأعمال الأرضية. ظهرت توني تشيكو في حوالي 3700 قبل الميلاد، وانهارت في نهاية المطاف في حوالي 1800 قبل الميلاد. ويعتقد بأن الناس تفرقوا للعثور على أراضي أكثر خصوبة. استمرت هذه الفترة الأولية لحوالي 900 عام قبل ظهور حضارة الأنديز الكبرى في حوالي 900 قبل الميلاد، والتي تحمل اسم تشافين، مما يشكل بداية الفترة المبكرة. تميزت الفترة المبكرة بانتهاء العزلة الإقليمية والانتشار السريع لثقافة تشافين، وقد أطلق على الثقافة اسم تشافين نسبة إلى موقع أثري يدعى تشافين دي هوانتارا، وهو موقع يضم معبد حجري كبير والذي كانت تجرى فيه الاحتفالات الدينية. وكان للمعبد نظام تحت الأرض من الأنفاق والغنوات، وكانت الممرات مليئة بالفنون. من المرجح جدا أنه كان يجرى في هذه الممرات طقوس خاصة. خارج مجمع المعبد كانت هناك تماثيل حجرية لآلهتهم إلى جانب الأهرامات، وتم العثور أيضا على أعمال فنية معدنية من النحاس والذهب. وفي حوالي عام 300 قبل الميلاد قاموا ببناء مرصد شمسي شمال ليما، وحوالي 200 قبل الميلاد تفككت ثقافة تشافين، مما أدى إلى الفترة الوسطية الأولى والمعروفة باسم الفترة المبكرة. انتقلت الثقافة إلى النازكا في الجنوب وإلى الموتشي بعد بضعة قرون في الشمال. كانت ثقافة النازكا معروفة بخطوطهم النازكا الضخمة المنحوتة في التربة الصحراوية، ولا يزال الغرض منها غامض، مما أدى إلى العديد من نظريات المؤامرة. وكان هناك مشروع آخر يحتاج إلى العديد من العمالة، وهو بنائهم للبوكيوس، وهي سلسلة من القنوات الجارية تحت الأرض تم استخدامها لنقل المياه إلى مسافات طويلة دون الخوف من التبخر. وكانت الموتشي تعيش في الشمال بالقرب من نهر رئيسي يحمل نفس الاسم، والذي يتدفق من جبال الأنديز إلى المحيط الهادي. وفي عاصمتهم التي ربما استوعبت أكثر من 10,000 نسمة، كان هناك هرمان كبيران بارتفاع يصل لمئة قدم تقريبا، وكان أكبرهم يسمى بمعبد الشمس. وكان معبد القمر الذي بني على جانب الجبل مزين بلوحات جدارية تصور آلهتهم ومعاركهم وتضحياتهم. وتتميز تماثيل الموتشي الضخمة المصنوعة من الخسف بتأثيرها على الحرفيين في القرى والمدن المجاورة لوادي النهر، مما يعني أن تأثيرهم امتد على طول الساحل بعيدا عن مجتمعهم الخاص. يمكن ملاحظة هذا في أوانيهم الفخارية والتماثيل واللوحات التي تصور الجنود والتضحيات البشرية. كان وادي النهر الخصب الخاص بهم، على الرغم من ذلك جاف للغاية بعيد عن نهر الموتشي، لذلك كان عليهم بناء أنظمة ري معقدة للحصول على المياه من النهر إلى الأراضي الجافة البعيدة. وهكذا عاشوا لقرون، وكانت الأدلة تشير إلى أن أنظمة الري الخاصة بهم تم التخلي عنها في أوائل القرن السابع الميلادي، وأن معظم المجتمع انتقل إلى الداخل أكثر. انتهت الفترة المتوسطة بانحسار النازكا والموتشي ليبدأ عصر الأفق الأوسط في عام 600، حيث كانت هناك دولتان رئيسيتان خلال هذه الفترة، دولة واري في الشمال في بيرو، وتيكوانا أبعد قليلا من الشمال في غرب بوليفيا الحالية. وقبل قرن من اختفاء الموتشي بدأ الواري في التوسع في وطنهم في سفوح الجبال، وأسسوا مجتمعات صغيرة على طول الساحل. وعندما اختفى الموتشي في النهاية انتشر الواري في الشمال حيث كانت الموتشي سابقا. يعتقد أنهم اعتنقوا معابدهم ودياناتهم وشاركوا في حرب باردة مع تيواناكو في الجنوب. في نهاية المطاف انحدرت كلا الدولتين بسبب الظروف البيئية، مما أدى إلى الفترة الوسطية المتأخرة. في هذا الوقت ظهرت دولة جديدة وهي مملكة تشيمور بعاصمتها تشانشان، والتي ضمت 40 إلى 60 ألف نسمة. كانت المدينة كبيرة وتحتوي على العديد من القصور محاطة بجدران يصل ارتفاعها إلى 30 قدم. كان في أحد القصور متاهة تؤدي إلى حجرة مركزية متطورة. مثل الموتشي اعتمد الشعب تشيمو على الري، واستخدموا شبكات واسعة من القنوات التي تمر عبر التلال والأودية لسقي المناطق الجافة. ولكن في عام 1470 انهارت دولة شيمور أيضا بسبب الفيضانات والزلازل التي دمرت الشبكات الخاصة بالري، وتعرضوا بعد ذلك لهجوم وتدمير من قبل إمبراطورية جديدة. تحولت هذه الإمبراطورية الجديدة إلى أشهر دولة في الأنديز، وهي الدولة الرئيسية في الفترة الزمنية الأخيرة أو الفترة المتأخرة. بداية القرن الثالث عشر ظهر الإنكا في الهضاب البيروفية إلى الجنوب، حيث أسسوا مملكة قوية في جبال كوسكو على ارتفاع 10,000 قدم، وكان قادتهم يطلق عليهم اسم سبارينكا. بدأ الإنكا في التوسع في عهد ملكهم باتشيكوتي في عام 1438، وأسسوا إمبراطورية بالفتح العسكري لتحمل اسم إمبراطورية توانتيسيو أو مملكة الأربعة أجزاء، وهو ما يعني اتحاد 4 مناطق مختلفة. وتوسعت الإمبراطورية تحت حكم الملوك توباك إنكا وتوبا إنكا وهوانكا كاباك إلى الإكوادور ووسط تشيلي وحافت حوض الأمازون، حتى أصبحت الإمبراطورية الأمريكية الرائدة قبل الاكتشاف الأوروبي، وكانت الإمبراطورية المركزية تحت حكم باتشيكوتي، حيث قسمها إلى مناطق ومقاطعات مختلفة، وكانت العاصمة تدار من كوسكو التي تم تقسيمها إلى 4 مناطق سكنية تم إدارتها بشكل صارم. استعبد باتشيكوتي المواطنين في الإمبراطورية، حيث استخدم مجتمعات بأكملها في العمل القصري، وهذا ساعد في نجاح عمليات التوسع الأولى، وتم نقل العمال إلى مناطق مختلفة بالقوة للعمل في المناجم والمساعدة في التوسع والمساعدة في البناء، لتتحول العاصمة من مدينة من الطين والخشب المقطع بالخش إلى مدينة رائعة مبهرة من الحجر الرائع. وكان مبنى الكوريكانشا هو أهم معبد في كل إمبراطورية الإنكا، وكان مخصص لإله الشمس إنتي، وكان مغطى بألواح من الذهب. بالنسبة لماتشو بيتشو الموجودة في شمال غرب كوسكو، كانت حصن ضخم يعتقد أنه تم بناءه لباتشكوتي، غالبا ما يشار إليها بالمدينة المفقودة للإنكا، وهو المبنى الأكثر شهرة في الفن الإنكا. وكان أعظم إنجازات الإنكا الطريق الذي يمتد ل25 ميل على الأقل من كولومبيا الحالية في الشمال إلى تشيلي في الجنوب، والذي كان أكثر الأنظمة شمولا وتقدما قبل الاكتشاف الأوروبي. وقد اعتمد على الطريقين الرئيسيين الشمالي والجنوبي، حيث كان الأول بالقرب من الساحل، لكن الثاني كان مرتفع عبر جبال الأنديز مع فروع ومسارات مختلفة بينهم. وكانت هناك محطات استراحة على طول الطريق، واستخدمت لنقل البضائع والجنود. الطرق كانت مخصصة للمسؤولين أو العمال في الإمبراطورية فقط، حيث يمكن للراكضين مثل شاسكي الاستفادة من هذا النظام لنقل المعلومات حتى 140 ميل في اليوم. الزراعة كانت هي الوسيلة الرئيسية لإنتاج الغذاء، والزراعة في الجبال استخدم الإنكا نظام الري باستخدام الهوائيات، وهي تارسات مدرجة على جوانب التلال. وهنا استخدمت الدولة العمل الجماعي لإنتاج محاصيل الذرة والبطاطس بشكل رئيسي، وكان للدولة أيضا الكلمة الفصلى في العلاقات الشخصية، حيث يلزم على الرجل الزواج من أقاربه من قبيلته، في حين من حق النساء عدم الزواج على أن يتعهدن بالعفة ويعيشن كراهبات. نجح أهل الإنكا في السيطرة على منطقة الأنتيز بسبب طبيعتهم الحربية، تماما كما نجح الأستك في الميسو أمريكا بسبب سياسة التجنيد الذكوري. وكان جيش الإنكا يتألف من ما يقارب 200,000 جندي، وهو أكبر من أي جيش آخر، وكان يمكنه الانتقال عبر الإمبراطورية بسرعة بفضل نظام الطرق الفعال، والذي كان يوفر أيضا استراحات على طول الطريق. وكان يتم نقل الإمدادات بواسطة حيوان اللاما، لأنهم لم يكونوا يمتلكون العجلة. فعندما يفتتح الإنكا أرض جديدة، يعلمون سكانها اللغة الخاصة بهم، وأيضا يعلمونهم الدين لاندماجهم مع المجتمع. على الرغم من عدم وجود نظام كتابة لدى الإنكا، لأنهم استخدموا الكيبو، وهو نظام لتسجيل الأرقام باستخدام أسلاك معقودة. الإنكا كانت لديهم ثقافة غنية في الترفيه يتمحور حول المسرح. يعتبر مسرح أولينتاي من الأعمال المحفوظة شفهيا في تقاليد الكتشوا، ومن ثم كتبت في عصر الاستعمار. بالإضافة للمسرحيات، أنشأ الإنكا أيضا الشعر الشفهي الذي يرافقه الآلات. وفي نفس الوقت الذي تشكلت فيه إمبراطورية الإنكا، تشكل ائتلاف فضفاض، والذي كان يعتبر التحالف الأكثر تنظيم في أمريكا الجنوبية. ظهرت حضارة الموسيقى في الفترة المتأخرة، وازدهرت حقا في الفترة الهيرونية المتأخرة بعد تشكيل ائتلاف الموسيقى. هذه الحضارة كانت موجودة في كولومبيا، وكانوا الجماعة الأكبر والأكثر أهمية بين مناطق المايا في الميزو أمريكا وامبراطورية الإنكا. كان الشعب هذه المناطق يتميزون في أعمال الذهب. الإسبان آمنوا من أن مدينة الإلدرادو الأسطورية كانت ضمن هذا الإقليم. بالإضافة للحضارات والإمبراطوريات الكبيرة في منطقة الأنديز في كولومبيا وبيرو، كانت هناك ثقافات أخرى أصغر تعيش في أمريكا الجنوبية أيضا. في حوض الأمازون في غابات الأمازونية كانت هناك العديد من الأمم الصغيرة، وكان المحليون يطلقون على واحدة من هذه القبائل اسم كامبابا، وهي إشارة إلى عادتهم في تسطيح رؤوس أطفالهم عن طريق ربط قطعة من الخشب على الجبهة، وكانت الرؤوس المستديرة تعتبر علامة من التوحش. إلى الشمال استمرت فترة الإريك هناك حتى عام 1000 قبل الميلاد، حيث اعتمدت المجتمعات في جميع المناطق على الصيد. وعلى عكس الميزو أمريكا، لم يتم تقسيم الفترة بعد الفترة الإريكية إلى مراحل ما قبل الكلاسيكية والكلاسيكية والما بعد الكلاسيكية، ولكنها تعرف ببساطة باسم ما بعد الإريك. في الشرق بدأ ذلك مع فترة الغابات الخضراء، وهي مرحلة انتقالية بين الصيادين الإريكيين والمزارعين الذين سيأتون بعدهم. شهدت فترة الغابات الخضراء المبكرة استمرار العديد من التقاليد الإريكية مثل بناء التلال وصنع الفخار، ولكن مع الوقت أصبحت هذه الممارسات شائعة. وفي هذا الوقت ظهرت شعوب الغابات الشرقية ذات المجتمعات الأكثر تعقيداً، ليزيد عدد السكان بشكل كبير وتنمو فيها المدن. ومنتصف فترة الغابات الخضراء بدأت تقاليد الهوبويل تزدهر في الغرب الأوسط، ثم انتشرت في الشمال الشرقي والجنوب الشرقي. لم تكن هذه الثقافات واحدة، ولكن شبكة من الثقافات القائمة. صنع الهوبويل ثقافة خاصة في بناء القبور المليئة بالمجوهرات والفنون. وفي نهاية فترة الغابات الخضراء بدأت تقاليد الهوبويل بالانحدار. اعتمدت ثقافة الغابات الخضراء على القوس والسهم، مما جعل الصيد أسهل، كما اعتمدوا على إنتاج المحاصيل الزراعية مثل الذرة والفاصوليا والقرع، والتي عرفت باسم الأخوات الثلاث. وبحلول نهاية فترة الغابات في عام 1000، كانت تتشكل ثقافة جديدة تعتمد على الزراعة المكثفة والأعمال الأرضية الأكبر حجماً، وهي ثقافة المسيسيبي، والتي اشتهرت في وادي نهر المسيسيبي. وبحلول عام 1200 بلغت ثقافة المسيسيبي ذروتها، حيث امتدت في جميع أنحاء الشرق والغرب الأوسط، وقامت ببناء العديد من المراكز الحضرية. أشهر هذه المراكز كانت في كاهويكيا في ولاية إلينوي الحالية، وكان عدد سكانها 20,000 نسمة، وكانت أكبر مدينة في شمال أمريكا، وظلت كذلك لمدة 600 عام. في هذه المنطقة ظهر ما يسمى باسم تل الراهب، وهو أكبر هرم في شمال أمريكا، كانت قاعدته أكبر من هرم جيزة في مصر، وتم بناء العديد من التلال الصغيرة الأخرى في المدينة، والتي بدت أنها كانت تتحكم في السيطرة السياسية والدينية المركزية على الكثير من الثقافة والترفيه. لكسب الصداقات مع القرى المجاورة، كان أهل المسيسيبي يلعبون لعبة تسمى تشانكي، وكانت تلعب عن طريق إطلاق الحجارة على شكل قرص على الأرض ورمي الرماح عليها حتى تهبط بأقرب مكان إلى الحجر. كانت هذه اللعبة شعبية جدا، واستمرت حتى بعد انهيار ثقافة المسيسيبي. بدأ هذا الانهيار في حوالي 1400، وكان مصحوب بزيادة الحروب. يعتقد أن العديد من السكان قد اندثروا، وتم التخلي عن كاهويكا المركز الحضري لثقافة المسيسيبي. ومن الممكن أن هذا الانخفاض نتج عن العصر الجليدي الصغير، والذي كانت فيه درجة الحرارة أقل، مما جعل الزراعة أقل كفاءة. لم تكن ثقافة المسيسيبي فقط التي تراجعت في ذلك الوقت، ففي حوالي 750 كانت هناك مجموعة من الناس بالقرب من الأربعة أركان، وهي ولاية يوتا وكولورادو ونيو مكسيكو وأريزونا. زاد عدد سكان هذه المجموعة ليصبحوا شعب، وكانوا يعرفون باسم شعب البيلو القديم، ولكنهم كانوا يطلق عليهم أيضا اسم النابايو أو أناسازي، وهو مصطلح مهين يعني العدو القديم. مثل هوبويل، أصلح النافايو مركز لنظام تبادل في الجنوب الغربي، وخلق نظام من الطرق لتسهيل التجارة والأفكار والمواد. طور أهل هذه الحضارة بسرعة أنظمتهم الخاصة للري، وبنوا مركزهم الحضري الخاص في كانيو تشاكو. هذه المدينة المحصنة كانت تضم العديد من المنازل متعددة الطوابق، والتي تسمى بالبيليو بأسقف خشبية، حيث يمكن لعدة عائلات العيش بها. تم بناء بيليو بينتو أو البيت العظيم من قبل بيليو القديم على مدى قرون. كانت البيوت العظيمة هي المكان التي يعيش فيها الأسر الأكثر ثراء. في هذه البيوت كانت تقام الطقوس الدينية في كيفا، وهي غرفة دائرية كبيرة تحت الأرض. وفي حوالي 1150 هاجر شعب البيليو شمالا إلى الميسا فيردي في كولورادو لتبدأ مرحلة تعرف باسم فترة البوليبو العظيمة، والتي عاش فيها البوليبو في مساكن صخرية معقدة وغرف في مواقع الصخور. هذه المساكن الصخرية كانت تستوعب حوالي 100 شخص. بوليبو عادوا جنوبا في وقت لاحق، وبحلول عام 1350 انتهت فترة البوليبو العظيمة، لكن أحفادهم لا يزالون يكافحون للبقاء مثل شعب الهوبي. وقع انهيار للبوليبو في نفس الوقت الذي حدث فيه انهيار للميسيسيبي في الشرق. تغير المناخ هو العامل أكثر احتمالا، وبمجرد وصول الأوروبيين أدخلوا معهم الخيول والتي استخدمها الأباتشي والنافايو للسيطرة على هذه المناطق الجنوبية الغربية. عندما وصل الأوروبيين للمنطقة واتصلوا مع الشعوب لأول مرة، لم يكن مع الشعب من هذه القارة، كان ذلك في منطقة الكاريبي مع الشعب يسمى تاينو. كان التاينو جماعة تتحدث لغة الأرواك. يعتقد أن هذا الشعب نشأ بالقرب من نهر إيرانكو في فنزويلا قبل توسع إلى الجزر، وكان هو المكان الذي ظهر فيه ثقافة التاينو في القرن الحادي عشر. ومع مرور الوقت والاستفادة من الوصول إلى الزراعة والصيد زاد السكان، مما أدى إلى نظام اجتماعي أكثر تعقيدا. كان زعماء المجموعات المختلفة يطلقون عليهم اسم كاك، وهو مشتق من مصطلح الحفاظ على المنزل، وكانوا يرأسون جميع جوانب الاقتصاد والشؤون الدينية. في هذه المجتمعات تم العثور على ملاعب الكرة، مما دل على أن التاينو كان لديهم تواصل مع ثقافات الميزو أمريكا، وعلى الأرجح كان لهم تواصل مع المايا. ومع الوقت بدأت مجموعة أخرى من القارة الأمريكية بالاستيطان في منطقة الكاريبي، مما أدى إلى تهجير التاينو المحليين وأجبارهم على الانتقال شمالا بعيدا. وكانت هذه المجموعة هي كالينغو أو جزر الكاريبي، وكانت هذه القبائل هي الأكثر عنفا. هناك بعض المؤرخين يشيرون لأنهم كانوا يهاجمون التاينو بشكل مستمر ويأسرون نسائهم، وكانت هذه القبيلتين التاينو والكاريب هما الذين التقوا بكريستوفر كولومبوس، والذي أدى إلى الصراع بين العالم القديم والجديد. أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد حازت على رضاكم. تحدث فيها عن أهم الحضارات في العالم الجديد قبل دخول كولومبوس للقارة، وبإذن الله مستقبلا سأستمر بالكلام عن حضارات العالم الجديد. شاركنا في التعليقات حول رأيك في هذه الحلقة، وإذا عجبك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك، وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وراكاست. ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة.